ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف.
جرب الله قد يكون صوتك أوضح. جرب الله قد جرب جرب
فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة، ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة أنواع: مغلطة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر وهي الفرجان، ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومنها استقبال القبلة.
بس ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا. إذا فاتت الصلاة لعذر من الأعذار أو لغير عذر حتى، فإنه يجب على المكلف أن يبادر بالقضاء مرتبا. فاتت أكثر من صلاة، صلاة فجر وظهر وعصر، فإنه لا يجوز له أن يصلي الظهر ثم الفجر ثم العصر، لا، الواجب عليه يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر، لأن القضاء يحكي الأداء، مثل ما وجبت عليه على هذا الترتيب فجرا ثم ظهرا ثم عصرا فيقضي كما وجب، لا تبرى ذمته إلا بذلك. لكن العلماء يذكرون أعذار تسقط الترتيب. الأول النسيان. الإنسان فاتت عليه ثلاث صلوات، فجر وظهر وعصر، نسي الفجر ولم يتذكر إلا الظهر والعصر، فصلى الظهر والعصر، فلما انتهى من صلاة العصر تذكر أنه ما صلى الفجر أو صلى الفجر على غير طهارة مثلا، فماذا يصنع الآن؟ يقول صلى الفجر ويكفي. فيقول ما رتبت، صليت الظهر ثم العصر ثم الفجر. نقول يسقط الترتيب لأجل النسيان، لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال عليه الصلاة والسلام: عفي عن أمة الخطأ والنسيان واستكروا عليه. إذن هذا عذر وقد أدم عليه، كل ما هنالك أنه لم يرتب فيسقط عنه الترتيب بالنسيان. العذر الثاني الجهل. إنسان ما يعلم أن الترتيب واجب، وقال أبدأ بالظهر ثم العصر لأنها أربع وهذه أربع، فأخلص لركعات كثيرة مثلا، والفجر سهلة خليها آخر وحدة، صلى الظهر والعصر ثم صلى الفجر، ثم علم أنه يجب الترتيب، هل أمر بالإعادة؟ هل فيه خلاف؟ لكن الصواب هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يسقط وجوب الترتيب أيضا بالجهل، لأنه قرين النسيان في كتاب الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الخطأ المراد به الجهل، فإذا جهل أقول صلاتك صحيحة، ولكن مرة أخرى لابد أن ترتب، لكن لا الأمر بالإعادة. أو خاف فوت الصلاة، خاف فوت الوقت. هذا إنسان مثلا بقي على اصفرار الشمس عشر دقائق ثم تذكر أنه ما صلى الفجر والظهر أو صلىها على غير طهارة. الآن لو شرع يصلي الفجر والظهر فاتت العصر، خرج وقت الاختيار صفرت الشمس، أو خرج وقت الوقت بالكلية غربت الشمس، فنقول هنا المحافظة على وقت الحاضرة أولى، لئلا تكون الصلوات كلها قضاء. فإذا خاف فوت الاختيار أو فوت الوقت بالكلية، خاف الاصفرار اصفرار الشمس أو خاف غروب الشمس، أما إذا خاف الغروب فلا إشكال أنه يقدم الحاضرة، على ما في إشكال ولا فيه لبس، أمر واضح فيه، لئلا تكون الصلوات كلها قضاء، لأن الفجر فاتت الآن صليها قضاء والظهر كذلك. لكن إن قدم الفجر والظهر حتى غربت الشمس سيصلي الثلاث قضاء، وإن بادر بالعصر صلاها أداء وصلى الصلاتين بقيتين قضاء، فلا شك كون يصلي اثنتين قضاء أحسن من كون يصلي الثلاث كلها قضاء، ولكن على القول الصحيح حتى وقت الاختيار لا يؤخر الصلاة اللي قبل اصفرار الشمس أو قبل نصف الليل بالنسبة لصلاة العشاء، يبدأ بالعشاء إذا خاف انتصاف الليل يبدأ بالعشاء ثم يصلي أو يقضي ما فاته. إذن عندنا النسيان والجهل وخوف فوات الوقت أو الاختيار على القول الصحيح، والرابع خوف فوات الجمعة، لأن الجمعة لا تصلى إلا في جماعة. صحيح الوقت طويل لكن لو فاتت الجماعة فاتت الجمعة، صليها ظهرا، فلما أقيم صلاة الجمعة تذكر أنه ما صلى الفجر، فماذا يصنع الآن؟ نقول يجب عليك أن تبدأ بالجمعة، لأنك لو صليت الفجر الآن فاتتك الجمعة ولا يمكن أن تقضيها جمعة، خلاص الجمعة تفوت فتقضى ظهرا، لا تقضى إلا ظهرا، ما يمكن تصلي الجمعة وحدك، فإذا الجمعة تفوت بفوت الجماعة فيبادر يبدأ بالجمعة ثم يقضي الفجر بعد صلاة الجمعة. إذن هذه الأعذار تبيح ترك الترتيب، الجهل والنسيان وخوف فوات الوقت أو الضرورة أو الوقت الكامل أو الاختيار، وكذلك أيضا خوف فوت الجمعة. ثم قال رحمه الله: من شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. ما هو الدليل على وجوب ستر العورة في الصلاة؟ الدليل من القرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة تنقسم إلى قسمين: زينة واجبة وهي ما يستر العورة، وزينة مستحبة وهي ما يزيد على ستر العورة من الجمال، كون يصلي مثلا بثوب أفضل من كان يصلي بسروال وفنيلة مثلا ولو كانت تستر العورة، كون يصلي بالغترة إذا كان من عادتهم لبس الغترة يكون أكمل، فهذا شيء زائد على ستر العورة يكون على سبيل الاستحباب والكمال. وأما ما يستر العورة فهو واجب. والدليل على ستر العورة حديث كثيرة، من حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام عن الثوب: إذا كان واسعا فالتحف به، أو في لفظ فخالف بين طرفين، يعني غطي العاتقين منكبين جميع البدن إذا كان الثوب واسعا، وإذا كان ضيقا فاتزر به. والأزرة معروف أنها تكون ما بين السرة وتحت الركبة، تغطي ما بين السرة إلى الركبة، هذه الأزرة، فدل هذا على أنه لابد من تغطية ما بين السرة والركبة. وجاء عند أبي داود من حيث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا سند حسن، قال عليه الصلاة والسلام: ما بين السرة والركبة عورة. وهذا يشمل الصلاة ويشمل النظر أيضا. هذه أدلة إذن تدل على وجوب أو على شرطية ستر العورة. قال: بثوب مباح، يعني معناه أنه لو ستر بثوب محرم إما لذاته أو لكسبه، محرم لذاته كالحرير، المحرم لكسبه مثل المغصوب المسروق أو الذي اشتراه بمال محرم، هذا محرم. في خلاف بين العلم هل تصح الصلاة إذا صلى بثوب محرم أم لا، والصواب أنها تصح، واختيار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن النهي ليس عن ذات الصلاة بالثوب المحرم، وإنما النهي عن شيء خارج وهو مجرد اللبس، وهذه قاعدة معروفة عند العلم وقاعدة مفيدة، أن النهي إذا كان منصبا على ذات العبادة أبطلها، وإذا كان النهي ليس عن ذات الشيء وإنما لأمر خارج فإنه يأثم ولا يبطلها، مثل لو توضى بماء مغصوب، يحرم أن يتوضى بماء مغصوب، لكن التحريم هل هو لذات الوضوء ولا التحريم لاستعمال الماء عموما، الأول ولا الثاني؟ الثاني، استعمال الماء عموما، لأنه يحرم عليه أن يشربه مثلا، يحرم عليه أن يغتسل به، يحرم عليه أن يغسل به بعد الأكل، يحرم عليه استعمال الماء بأي شكل، فإذا النهي ليس مصبا على الوضوء إنما هو نهي أعم. كذلك لو صلى في أرض مغصوبة، النهي عن الصلاة ليس لذات النهي ليس لذات الصلاة، وإنما النهي عام النهي عام عن دخول الأرض هذه مطلقا، سواء صلى أو نام أو جلس أو أكل أو شرب، فليس النهي منصبا على ذات العبادة فلا يبطلها. هذا القول الصحيح في هذه المسألة، أنه يصح أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع الإثم، والصلاة في الثوب المغصوب صحيحة مع الإثم، ونحو أمثال هذه، الوضوء في الماء المغصوب بالماء المغصوب ونحو ذلك. فإذا لو صلى بثوب محرم إما لذاته كالحرير أو فيه صور أو لأنه اشتراه بمال محرم أو لأنه سرقه، فالصواب أن الصلاة صحيحة مع الإثم، لأن النهي ليس عن ذات ليس لا ينصب على ذات العبادة. لا يصف البشر، ما يصف البشرة؟ يصف يعني يبين حالها، هل هي سمراء، هل هي بيضاء، هل هو أحمر. فالثوب مثلا يختلف، في ثياب رقيقة شفافة بحيث أنه إذا وضع على البشرة تعرف أن هذا الشخص لونه أسمر أو أبيض. أما مجرد يعني أنك تشوف فارق بين مثلا السروال اللي إلى نصف الفخذ، ما قبل السروال وما بعده، هذا ما يضر، لأنه ما من ثوب يعني ولو كان سميكا إلا وهو يبين الحد، إذا كان تحته قماش أو تحته البشرة مباشرة تلمس الفرق، القماش سيكون أبيض وذاك سيكون فيه سمار يختلف اللون، هذا ما يضر. الذي يؤثر ويبطل الصلاة أن ترى، إذا رأيت ما وراء الثوب تعرف لون البشرة، لو قيل لك هذا الشخص أسمر ولا أبيض تنظر وتقول لا هذا أسمر، لأنك يعني تشوف السمار وراء الثوب، هذا الذي لا صح الصلاة فيه. وإذا أشكل على الإنسان وتردد فيقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، واتخذ شيئا ساترا لا يحصل لك شك. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدن عورة في الصلاة إلا وجهها. هذا مشهور من المذهب أن المرأة الحرة البالغة عورتها جسدها كله إلا الوجه. لكن في قول آخر ورجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يحرم عليها إخراج اليدين والرجلين، خروج اليدين والرجلين يقول لا يؤثر لعدم الدليل على وجوب تغطية اليدين والقدمين في الصلاة. أما الرأس والشعر فدل الدليل على وجوب تغطيته، هو حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض، المراد بالحائض البالغ، إلا بخمار، خمار ما يغطي الرأس. إذا تغطية الرأس لازم لا بد منها، لو صلت وشعرها مكشوف صلاة ولا تصح، الحديث عائشة رضي الله عنها. أما الدليل على تغطية القدمين فهو ضعيف، ورد حديث سلمة رضي الله عنها عند أبي داود قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في الثوب الواحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. أولا نقول هذا الحديث ضعيف، فيه رجل مجهول فسنده ضعيف فلا تقوم به حجة، الواحد. الأمر الثاني، لو سلمنا صحة الحديث فإنه ليس فيه دليل واضح على تغطية، على وجوب تغطية جميع القدمين. كيف ذلك؟ لأنه قال إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. طيب إذا كان يغطي ظهور القدمين وهي واقفة، إذا سجدت سيخرج البطون، فما قال عليه الصلاة والسلام: نعم إذا غطت قدمها، أو لابد أن تغطي قدميها أو نحو ذلك، لقى ظهور قدميها، معناه أن الأمر فيه سعة. حتى لو سلمنا صحة الحديث أقول إذا كان طويل يغطي الظهور، فإذا سجدت ونصبت قدميها وخرجت البطون فلا بأس، لأن الحديث يدل على صحتي، على فرض صحتي، لا يدل إلا على تغطية الظهور. طيب اليدين ما هو الدليل؟ ليس فيه دلالة على وجوب تغطية اليدين، وليس فيه دليل أصلا يدل على وجوب تغطية اليدين. فمن ادعى أنه يجب على المرأة أن تغطي يديها في الصلاة نقول له: أين الدليل؟ إذا قال المرأة عورة، ورد حديث صحيح رواه النسائي قال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، نقول هذا عورة في جهة في باب النظر، وعورة المرأة في النظر غير العورة فيما يتعلق بالصلاة. يجب أن تغطي الوجه على القول الصحيح، وفي الصلاة لا يجب أن تغطي الوجه، فالعورة في باب النظر شيء والعورة في باب الصلاة شيء آخر. إذن نقول الصحيح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجب على المرأة أن تغطي يديها ولا رجليها في الصلاة، لكن إن غطت فهذا خير، ما نقول هذا في شيء ولا هذا تنطع وتكلف، لا، إذا تعود أن تصلي بالجلال يسمون الشرش في الصلاة أو الجلال أو نحو ذلك، تغطي يديها وتغطي رجليها تلف الجلال والشرشف على القدمين، يقول هذا خير طيب ما في شيء. لكن لو رأينا امرأة صلت يداها مكشوفتان وقدمها مكشوفتان ايش نقول؟ نقول صلاتك صحيحة وليس فيه شيء، لأنه ما عندنا دليل نلزم به المرأة إذا أردت أن تصلي أن تغطي اليدين والقدمين، فإن غطت فحسن وإن لم تغطي فلا شيء، فلا شيء عليه إن شاء الله. الثاني قال مخففة وهي عورة من 7 سنين إلى 10 وهي الفرجان، هذا المشهور عند أهل العلم، وإن كان ما في دليل نص واضح، لكن هذا المشهور عندهم، يقولون الصغير يصلي للتمرين لأنه ليس محل بلوغ، والبلوغ لا يمكن أن يكون قبل 10، لكن بعد 10 يحتمل البلوغ في أي وقت، لأنه محل بلوغ أو مظنة بلوغ، وقد يبلغ الإنسان في 11 ونحو ذلك. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتفريق بينهم في المضاجع إذا بلغوا 10، لأنه مظنة البلوغ، قد يتقدم البلوغ بعد 10 بسنة أو نصف سنة أو كذا، المهم أن هذا مظنة بلوغ، بعد 10 هذا مظنة بلوغ، والناس يختلفون في البلوغ، منهم من يتقدم ومنهم من يتأخر، لكن قبل 10 ما يعرف أن أحدا يبلغ قبل 10. وما جاء من بعض الآثار أن امرأة بلغت عمرها مثلا 9، هذا ورد عن الإمام مالك أنه رأى جدة عمرها 9 سنين، لكن هذا ما يثبت، هذا أثر ضعيف جدا، ضعفه شديد فلا يعتمد عليه، هذا الشارع جعل 10 هي الحد، مروا أولادكم من الصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليه وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. الآن صارت المضاجع خطيرة، أنه ممكن يبلغ وتوجد الشهوة فتحصل فتنة بين الذكور والإناث أو ما بين الذكور مع الذكور، فيجب التفريق بين الجميع ذكورا وإناثا، لا ينامون في فراش واحد. لأنه مظنة بلوغ، فيعني هذا اجتهاد من العلم أن الصبي ما بين 7 و10 يصلي تمرينا فعورته مخففة، فلو صلى بسروال قصير إلى نصف الفخذين يقال صلاته صحيحة ولا يشدد عليه كما يشدد على البالغ. ومتوسطة وهي عورة من عداهم، متوسطة هي ما بين السرة إلى الركبة، من هم اللي عداهم؟ من عداهم؟ من الرجل يدخل في هذه الكلمة عورة البالغ من الرجال، هذا واحد، والثاني البنت دون البلوغ، البنت دون البلوغ، حرة دون البلوغ، يعني بنت 7 إلى 10، ما بعد 10 يعني حتى بعد 10 يتسامح فيه ما دون البلوغ، لا يقبل الله صلاة حائض، حدد النبي عليه الصلاة والسلام يعني بالحيض وهو البلوغ، فإذا الحرة ما دون البلوغ يعني لا يجب عليه أن تغطي ما بين السرة، وصلت بنت عمرها 10 و12 سنة 13 سنة لكنها ما بلغت وشعرها مكشوف رأسها مكشوف فصلاته صحيحة، لقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ إلا بخمار. إذن الرجل البالغ والبنت دون البلوغ، الحرة دون البلوغ، والثالث الأمة، قال الحرة، فالأمة يرى كثير من أهل العلم أنه لا يجب عليها إلا أن تغطي ما بين السرة والركبة فقط، وفي قول ثاني أن الأمة كالحرة في الصلاة لعدم الدليل الذي يفرق بين الأمة والحرة، وهو رأي ابن حزم رحمه الله، وهو رأي قوي لعدم الدليل على أن الأمة لا يجب عليها أن تغطي شعرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والأصل تساوي الأحرار والمماليك في الأحكام الشرعية إلا بدليل يخص أحد النوعين، فإذا ادعى مدعي أن الأمة تخرج من عموم هذا الحديث فعليه الدليل، ذلك ابن حزم طالب جمهور أهل العلم الذين ذهبوا إلى هذا طالبهم بالدليل، قال الأصل تساوي المكلفين في الأحكام فمن ادعى خروج نوع من المكلفين فعليه الدليل، ولا يعلم لا يعرف دليل يستثني الأمة. فنقول الأقرب في هذه المسألة هو قول الحزم لعموم الأدلة وعدم وجود دليل يخص الأمة. قال تعالى: يا ابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المؤلف اختصر الأدلة، وإلا فلا حديث كما سمعنا كثيرة في الدلالة على وجوب ستر العورة.
ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلتي حيث توجهت به. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي المكتوبة.
طيب، هذا ما يتعلق بالشرط الثاني واستقبال القبلة. هذا شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا إذا استقبل المصلي القبلة، لقوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والمسجد الحرام يأتي في الآيات ويراد به ثلاثة أشياء على حسب السياق. قد يراد به الكعبة خاصة كما في هذه الآية، المراد هنا بالمسجد الحرام الكعبة بالإجماع. فلو استقبل أحدنا المسجد اللي يصلى فيه اللي يسمى الحرم الآن ولم يستقبل الكعبة وهو يراها لا تصح صلاته. إذن المراد استقبال المسجد الحرام والكعبة، هذا لا خلاف فيه. هذا واحد. الثاني أنه قد يراد المسجد الحرام هو المصلى اللي يسمون الناس الحرم الآن، يعني حدود المسجد الذي يصلى فيه قرب الكعبة. وقد يراد بالمسجد الحرام عموم الحرم، جميع الحرم يسمى المسجد الحرام. وهذا يفهم أو يعرف من السياق، يعرف من السياق، أحيانا يأتي كذا وأحيانا يأتي كذا. القول تعالى عن المسجد الحرام: سواء العاكف فيه والباد، سواء العاكف فيه والباد. هذا المراد به المصلى، المصلى وأماكن الشعائر، أماكن النسك كمنى ومزدلفة. وإلا عموم مكة ما يدخل في هذا، لأنه تعرفون أنه جاءت الأحاديث بملك البيوت. قال عليه الصلاة والسلام: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ فلو قال أحد سواء العاكف فيه والباد، يعني هذا يعم جميع الحرم، ولذلك ما يجوز أحد أنه يملك بيتا على ما يصح. يعني دلت النصوص فعل الصحابة رضي الله عنهم على تملك البيوت، وكانوا يبيعون ويشترون، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فعلم أن المراد في قوله تعالى سواء العاكف فيه ليس المراد جميع الحرم، وإنما المراد به المسجد، مكان الصلاة ومنى ومزدلفة، مكان الصلاة ومكان الشعائر الحج ومكان الحج ومكان الصلاة، ولا يدخل في عموم الحرم. وفي آيات كثيرة تدل على أن المراد بالمسجد الحرام هو الحرم. وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكم الذين كفروا، وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. المراد المسجد الحرام هنا هو جميع الحرم، لأن قريش خرجوا خارج الحرم وصدوا النبي عليه الصلاة والسلام خارج حدود الحرم. على كل حال يفهم من السياق، لكن الغالب أن مسجد الحرام الأكثر يطلق على جميع الحرم، ليس على المصلى، وإنما يطلق على جميع حدود الحرم. فإن عجز عن استقبالها تمر معنا
في درس مضى أنه إذا كان يرى الكعبة الواجب إيش؟ استقبال ماذا؟ عين الكعبة. وهذا يخفى على كثير من المصلين، هذه قضية يعني فيها خطورة. تجد كثير من المصلين في الحرم المسجد يقف والكعبة عن يمينه قليلا أو عن يساره قليلا ولا يبالي، إما جهلا أو تساهلا، وهذا خطأ كبير، لأن مسألة إجماع من أهل العلم أن من يرى الكعبة لا تصح صلاته إلا إذا استقبل عين الكعبة. فإذا القضية خطيرة، إذا كان الكعبة عن يمينه وهو يراها صلاته باطلة بالإجماع، بالدليل النص والإجماع. فينبغي أن ينبه الناس على مثل هذه القضية من أجل أن لا تبطل صلاة الكثير وهو إما جاهل أو متساهل، فينبغي النشر العلم والتحريض، التحريض والترهيب من التساهل في هذا الأمر، لأنه يتعلق بإبطال الصلاة. يقول: فإن عجز عن استقبال لمرض أو غيره سقط. نعم سقط، لأنه واجب ولا واجب مع العجز. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أو الصحابة كانوا في سفر فخفيت عليهم القبلة فاجتهدوا وصلوا فأخطأوا، فنزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، فيعني قررهم جل وعلا وعفى عن هذا لأنهم عجزوا عن استقبال القبلة، كانوا في سفر ولم يتبينوا، كان فيه سحاب ما يرون شمسا قمرا ولا نجوما، فلم يهتدوا القبلة فصلوا فأخطأوا، فنزل قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فهذا يدل على أنه يسقط وجوب الاستقبال عند العجز، العجز إما لعدم معرفة القبلة في السفر ونحو ذلك، أو للعجز الحسي، هذا مريض عاجز عن الحركة وليس عنده من يوجهه إلى القبلة، ما يستطيع يتحرك ولا في أحد يوجهه، وخاف أنه يخرج وقت صلاة العصر مثلا، ماذا يصنع؟ ينتظر لين يجي أحد ولو بعد المغرب، ولا يصلي لغير القبلة؟ صلي لغير القبلة، فاتقوا الله ما استطعت. والوقت هو أهم الشروط، فيقدم على جميع الشروط. عجز عن الوضوء، يعرف أن واحد بيجي بعد المغرب يوضئه، لكنه ينتظر خرج وقت العصر، وإن صلى صلى بدون وضوء ولا تيمم، ماذا يصنع؟ يصلي ولو بغير وضوء ولا تيمم، أنه عاجز، فلا يقدم على الوقت شيئا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مقوتا، فالوقت مقدم على جميع الشروط. فإذا هنا إذا كان عاجزا إما لعدم معرفة القبلة أو لعدم الحركة، العجز عن الحركة، فإن يصلي وليس عليه شيء. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، يدخل في هذا كل واجب عجز عنه سقط. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما لم تستطع عليه فإنه يسقط عنك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافل على راحلته حيث توجهت به، هذه رخصة من باب التيسير على المكلف والتشجيع على الإكثار من الصلاة، والنافلة مبناها على التخفيف، فيجوز أن يصلي عكس القبلة أو القبلة عن يمين أو عن يسار إلى جهة السير، القبلة غرب وهو يسير شرق فلا بأس أن يصلي والقبلة خلفه، هذه رخصة. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته كما في حديث عمر رضي الله عنهما، قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، إذا جاءت المكتوبة وقف ونزل وصلى على الأرض متجها إلى القبلة. أما النافلة فيجوز أن يصلي لغير القبلة وبدون ركوع ولا سجود، يومي بالركوع والسجود. نعم.
ومن شروطها النية، وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطاني إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
ومن شروطها النية، النية شرط لجميع الأعمال كما تقدم، فهنا لابد أن ينوي بهذا الفعل العبادة، ينوي أنه في صلاة، لو ركع وسجد وتحرك وما ينوي الصلاة معروف أنها لا تصح، لا بد أن تكون بنية لأنها عبادة. والشيء الثاني أنه لا بد أن يحدد نوع الصلاة، هل هي فرض ولا نفل، هل هي ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء. فلو مثلا شخص نام قبل الظهر ومن عادته أن ينام بعد الظهر، فقام ويسمع وهو يسمع الإقامة، وش يظن أنها إيش؟ الآن يظن أنها صلاة عصر، فذهب إلى المسجد وهو ينوي العصر، لو قيل وش تصلي فلان قال العصر، إنه ما شاف الساعة، ما نظر إلى الساعة أن الساعة 12:30 ولا 12:30 ولا واحدة، إلا لأنه نام مثلا الساعة 10 قبل الظهر، وهو في العادة ينام بعد الظهر ويقوم على طول يصلي العصر، لكنه هالمرة نام قبل الظهر فقام ظن أنه كالعادة أنه يصلي الآن العصر، لو قيل له فلان وش تصلي قال العصر، فكبر يصلي، فلما سلم وناظر الساعة ولا الساعة واحدة الظهر قال أنا نويت العصر وهو صلى الظهر، وش ما حكم صلاة الآن؟ ما تصح صلاة، يجب عليك أن تعيد لأنك نويت العصر وصليت الظهر، فأنت الآن لم تصلي صلاة الظهر، مع أن الصلاة واحدة نفس الصلاة ما تختلف، لكن الأعمال بالنيات هو الآن قدم العصر قبل وقتها ومعذور وما عليه إثم لأنه ما انتبه أخطأ، لكن النية لم توجد الآن. نقول له أعد صلاة الظهر، هذه لم تصح، كأنك ما صليت شيئا، وإن كنت تؤجر إن شاء الله على نيتك لأنك ما قصدت إلا الخير، لكن الصلاة لم تصح. أما أن يصلي صلاة بلا نية فهذا لا يعقل، ما يعقل أبدا. ولذلك ما حاجة الإنسان يستحضر النية وهل نويت ولا ما نويت ولا كذا، وأحيانا يتلفظ بها، هذا وسوسة من الشيطان. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو كلفنا الله عملا من غير نية لكلفنا ما لا يطاق. ما يطيق الإنسان، لو قيل واحد وين رايح ما يستطيع إلا يقول راح أصلي، يعلم لو خرج قال ما أدري، هذا مجنون. إنسان يروح يخرج من بيته وما يدري وين يروح، هذا مجنون، وراح لشيء معين ما يعرفه مستحيل. ومن رايح قال صلي على طول بدون تفكير، وش تصلي؟ ظهر، العصر، مغرب، عشاء، هذا شيء فطري، لا يمكن أن الإنسان يحتاج إلى أن يتذكر، يحتاج إلى أن يعقد نية وكذا، هذا كله من الجهل والابتداع والتنطع، وهذا يفعله الموسوسون الجهلة الذين يستهويهم الشيطان. وإلا الإنسان العادي الطبيعي ما يحتاج أنه ينوي يعتقد ويستحضر النية، لأنها ضرورة، لا يمكن أن يعمل العاقل عملا من غير نية. لكن الشيء اللي يركز عليه الإخلاص، يتعلق النية كل لله خالص لا رياء ولا سمعة، وأيضا أنه يحدد الصلاة مثل ما تقدم، ما ينويها عصر ويصلي ظهر، يكون عارف أنه يصلي الظهر. طيب لو صلى صلاة الوقت وغاب عنه أنه ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، لكن يوم أذن ما فكر، سمع الأذان، سمع الإقامة، دخل في الصلاة مباشرة، ما استحضر أنه ظهر ولا عصر، سمع الإقامة على طول دخل المسجد بسرعة وكبر. يمكن لو قيل وش صلاة ظهر ولا عصر يحتاج يفكر شوي، لأنه ما استحضر ما هي الصلاة، هل تصح الآن ولا لا؟ في خلاف، الصحيح أنها تصح، لأنه يصلي صلاة الحاضرة بغض النظر عن كونها ظهر أو عصر، هو الآن يصلي هذه الصلاة التي حضرت، هذه تختلف عن مسألة الأولى. الأولى نوى عصر ويصلي ظهر، لكن هذا ما استحضر الصلاة، يعني ما استحضر شيء معين. لكن لو قيل ايش تصلي؟ قال صلي هذه الصلاة التي أقيمت، صلاة الفرض، الفرض الحاضر الآن، هذا يصح. وإن كان هذا أيضا تصويره فيه نظر، في شيء من النظر، وإن كان يذكره الفقهاء لكن في شيء من النظر، أنه لو ركز قليلا تذكر وعرف أنه الظهر، لكن قد تغيب عن ذهنه، يغيب الاستحضار، لكن في الواقع هو يصلي صلاة الظهر، لو تفكر أدنى تفكير لقال لك أنه يصلي صلاة الظهر. وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس، قدم أنه من شرط الصلاة طهارة المحل، فإذا صلى في محل النجس ويعلم أنه نجس فإن صلاته لا تصح، لقوله جل وعلا: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الحمام إما لوجود النجاسة أو لأنه مأوى الشياطين، هذا أو هذا، أو مغصوب. تقدم أن الصحيح أن تصح في المكان المغصوب مع الإثم، أو في مقبرة لقول عليه الصلاة والسلام: إلا المقبرة والحمام. فالصلاة في المقبرة باطلة إذا كان يعلم أنها مقبرة، أما إذا صلى في مسجد فيه قبر ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة أنه معذور، لكن إذا علم أن هذا المسجد فيه قبر فإنه لا يصح أن يصلي فيه، فإذا صلى فصلاته باطلة لا بد أن يعيد. أو حمام، الحمام في الأحاديث ومكان الاستحمام، ولكن الآن يطلق على مكان قضاء الحاجة. لا، الحمام في عرفة أو في اصطلاح في النصوص والمعروف عند العرب قديما مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار. الحمام هو المكان الذي يستحم به الإنسان بالماء الحار، وليس مكان قضاء الحاجة، يسمون مكان قضاء الحاجة الحش أو الخلاء، أما اللي يستحمون فيه يسمون الحمام. فنقول إذا كان نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الحمام من أجل أن تكشف فيه العورات ويكون ماء والشياطين، فالصلاة في مكان قضاء الحاجة اللي هو الخلاء أو الحش إيش؟ من باب أولى، من باب أولى. إذا الصلاة في الحمام لا تصح ولو كان طاهرا، لأن العلة ليست في النجاسة فقط. لو قال واحد قائل: هذا الحمام طاهر ما في أي نجاسة، يجوز أصلي فيه؟ نقول لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. قال: ما هي العلة؟ نقول: الله أعلم. لكن ذكر العلماء أن من الحكم أنه مكان كشف العورات ومكان حضور الشياطين فلا يجوز يصلي فيه، مثل معاطن الإبل. ليس العلة النجاسة، وإنما العلة الأقرب أن مأوى الشياطين، لأن الإبل خلقت من الشياطين ومعها الشياطين كما جاء في الحديث، فهذا أقرب ما قيل في تعليل المنع من أعطان الإبل. أعطان الإبل هي الأماكن التي تبرك فيها الإبل بعد شرب الماء. معروف أن الإبل إذا وردت الماء وشربت ورويت فإنها تبرك قريب من الماء وتستريح قليلا ثم تذهب، هذه تسمى أعطان الإبل. ومن باب أولى مراح الإبل، الأحواش التي تبيت فيها الإبل، هذه ما بي أولى. فإذا نهى عن الصلاة في المكان الذي تبقى فيه قليلا بعد شرب الماء، فالذي تبقى فيه طويلا وتبيت فيه هذا ما بي أولى. لكن لو مكان واحد ماشي فيه على بعيره ثم بركت من أجل أنه يستريح قليلا ثم يمضي، هذا ما يؤثر. لو صلى قريبا منها ما يؤثر. ابن عمر رضي الله عنه كان يعرض راحلته ويصلي إليها، هذا ما يدخل في النهي، وإنما الذي يدخل في النهي الذي اعتادت الإبل أنها تبرك فيه، سواء تبرك فيه بعد شرب الماء أو تبيت فيه، مكان معروف أنه للإبل تأتي وتبرك ثم تذهب. أما شيء بركت فيه بعير أو بعيران عارض وليس دائما، فإن هذا لا يدخل في النهي، كما سمعنا من فعل ابن عمر رضي الله عنه. قالوا في سنة الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ونكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، إنه جواد كريم. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: لقد ذكرت في زيادة عن المرفق، وذكرت أنه من فعل بعض الصحابة، ولكن نعلم أن هناك حديث، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. على كل حال، حديث صحيح. لما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثلاثا قال: هذا وضوئي، هذا الوضوء، فمن زاد في رواية أو نقص، وهذه الرواية ضعيفة شاذة ما تصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه نقص عن الثلاث كما تقدم وذكر أنه في صحيح البخاري. إذا زيادة أو نقص ضعيفة. الصواب: هذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. هذا حديث صحيح. والزيادة تشمل أمرين: الزيادة في العدد كما لو غسل رابعة أو خامسة، والزيادة في الموضع كما لو غسل اليد إلى الإبط. لكن فعل أبي هريرة رضي الله عنه نقول هذا اجتهاد من هذا الصحابي رضي الله عنه، هو لم يقصد التعدي أبدا، إنما هو اجتهد بهذا. فالصحابي وكذلك الأئمة المعروفون بالعلم وحسن القصد، إذا خالف أحد منهم شيئا من السنة فإننا نعتذر عنه ولا نحتج بفعله، هذا مذهب السنة والجماعة، لا إفراط ولا تفريط. ليس كأهل البدع يتعصبون لعلمائهم ويقلدونهم على الخطأ، ولا وأيضا لا يساء الأدب ويساء الظن بهذا العالم الصحابي والإمام ويقال إنه أساء وأنه أخطأ وأنه كذا، لا، إنما يقال الصحابي والإمام والعالم المعروف بالخير إذا خالف شيء من السنة فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به. يقول: المراد التي المرأة التي عمل لها قيصرية وأوصتها الطبيبة لا يصل إليها ماء فإن هناك يضرها. على كل حال، إذا كان يضرها الماء فهي تضع ما يحول بينها وبين الماء وتغتسل وتمسح على هذا المكان. كيف تغتسل؟ ما حكم خروج الريح من القبل ولو كان مستمرا؟ لا، الريح من القبل هذه ما تنقض الوضوء. الريح التي تنقض الوضوء هي تكون من الدبر. إذا ولدت المرأة بعد أيام انقطع الدم، إذا ولدت المرأة وبعد أيام انقطع الدم ليومين مثلا، سواء قل أو كثر، ثم رجع عليها الدم، فهل هذا الدم دم نفاس؟ نعم، ما دام أنه في الأربعين فهو دم نفاس. إذا انقطع دم المرأة ثم رجع، ما دام أنه في الأربعين فهو دم نفاس، وأما إذا زاد عن الأربعين فإنه دم فساد. لحديث أم سلمة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود، قالت رضي الله عنها: كانت المرأة النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما لا يأمرها بقضاء الصلاة. هذا الحديث هو اللي عليه المعتمد، فيه راوي مجهول لكن له شاهد من حديث أنس رضي الله عنه فيتقوى به، فهو لا بأس به بالشواهد. فالنفاس إذا يعتبر إلى الأربعين، فإذا زاد الدم تعدى الأربعين فالصواب أن المرأة تغتسل وتصلي ويكون دم فساد مثل دم الاستحاضة. يقول فهل نقول لها توقف؟ نعم، إذا انقطع الدم تماما وجفت، إذا كانت ترى القصة البيضاء كما تقدم فإنها لا تغتسل ولا تصلي حتى ترى القصة البيضاء، وإذا كانت مما لا يرى القصة البيضاء وانقطع الدم تماما ورأت الجفاف فإنها تصلي، وإذا رجع تجلس. يقول قلتم إنه يجمع بين الوضوء والتيمم، فكيف يجمع بين عبادتين؟ ما في مانع أن يجمع بين عبادتين، ما هو المانع؟ هذا يطهر بالماء وهذا يطهر بالتيمم، وقد جمع بينهما عمرو بن العاص رضي الله عنه كما جاء في سنن أبي داود وعند ابن حبان بسند على شرط مسلم أنه رضي الله عنه لما خاف البرد غسل مغابنه وتيمم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فمن زعم من أهل العلم أنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل فهذا قول غير صحيح وليس عليه دليل، وقد فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح كما سمعنا، فلا مانع من الجمع بين الماء وبين البدل وهو التيمم. يقول حكم الكدرة والصفرة إذا لم تستمر فما الحكم؟ هل هو ناقض للوضوء؟ فإذا مس الثياب فهل ينجس؟ أما النقص فإنه ينقض، لأن العلماء مجمعون على أن ما خرج من السبيل أنه ناقض، سواء من قبل أو دبر، سواء كان دما أو بولا أو غائطا أو نحو ذلك، فالخارج من القبل أو الدبر ينقض أيا كان. وأما الطهارة فإذا كان بالنسبة لرطوبة فرج المرأة السوائل التي تخرج من الفرج وهي بيضاء، هذه الصواب أنها طاهرة وليس هناك دليل على النجاسة، وحديث طهارة المني فيها دليل على طهارة رطوبة فرج المرأة، لأنه لو كانت الرطوبة نجسة لنجست المني، لأن المني قليل ويخالط رطوبة الفرج، فلو كانت نجسة نجست المني. تقدم لنا أن المني طاهر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كانت عائشة تسلته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود الإذخر. أما بالنسبة للكدرة والصفرة ونحو ذلك فما مر معي شيء واضح من كلام العلم هل طاهرة أو نجسة، لكن الأقرب أنها نجسة لأنها شبيهة في الحيض ولم ترى الطهر تماما، يعني هي الدماء مستحيلة قريبة من الصيد من القيح والصديد، والعلم مختلف في القيح والصديد، فهنا يقال إن ما دام أنها يعني قريبة من الدم لونها يميل إلى الدم من الصفرة أو كدرة واللون البني معناه أن الدم ما انقطع تماما، الذي يظهر لي أنها نجسة ولست متأكدا تماما. يقول أريد أن أقترح أن يكون في آخر الدورة اختبار في جميع المواد، هذا يرفع للمشرفين والقائمين على الدورة جزاهم الله خير، هذا الاقتراح يعرض على القائمين على الدورة. وإذا تبين لي بعد انتهيت من الصلاة أن القبلة كانت خاطئة فهل أعيد؟ هذا في تفصيل، إذا كان الإنسان اجتهد وهو من أهل الاجتهاد وأخطأ فلا إعادة، أو سأل من يثق به فأخبره خاطئا خبرا خاطئا فصلى فلا إعادة، أما إذا صلى من غير اجتهاد ولا سؤال وأخطأ فإنه يجب عليه أن يعيد. يقول في مسجد النبي قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، فبعد التوسعة اجتمعت القبور في المسجد فكيف تجوز الصلاة؟ هذا كل حال كلام فيه يحتاج إلى تفصيل، لكن الوقت ضيق، فنقول باختصار إن هذه القبور الثلاثة ليست في المسجد في الحقيقة، هي محاطة بجدارين، جدار غرفة عائشة وجدار آخر مثلث مبني على غرفة عائشة، فهي قبور محاطة بجدارين بينه وبين المسجد جدارين، فهي منفصلة في الحقيقة. فأنت الآن لو جئت المقبرة عليها سور وصليت خارج المقبرة خلف السور، هل تكون مصلي في المقبرة ولا لا؟ أجيبه لا، صوتك صحيح خارج. طيب لو كان عليها سوران، هذه مقبرة عليها سور وعليها سور ثاني، وصليت خلف الأسوار ولو كانت المقبرة أمامك، هل تصح صلاتك ولا لا؟ تصح، صليت خارج المقبرة بينك وبينها سوران، إذا أنت ما صليت في المقبرة. فإذا القبور هذه أخوان القبور الثلاثة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه قبل المسجد، وهي مسورة بغرفة عائشة، ولم تكن غرفة عائشة يوم من الأيام داخل المسجد، هذه ملك للنبي صلى الله عليه وسلم وصارت لعائشة بعده، فليست ملكا للمسجد، فهذا ملك خاص وليست من المسجد يوم من الأيام. والنبي عليه الصلاة والسلام ما دخل في المسجد، ولما أدخلت الحجرة لم يهدم السور وتدخل الأرض تبع المسجد والناس يصلون في نفس غرفة عائشة، هذا عن القبر شوي هنا وهذا يمين القبر وهذا يسار وهذا أمامه وهذا خلف، لا، قال الغرفة محاطة بالأسوار، كل ما هنالك أن المسجد صار قبلها وبعدها وعن يمينها وعن يسارها فقط، وإلا فهي محاطة بالأسوار من قبل المسجد وبعد إدخالها المسجد، لم تهدم أسوار الغرفة وتدخل في المسجد، فصار فيه شبهة يلتبس الأمر على كثير من الناس، لكن من تأمل وتحقق علم أنها ليست قبور في المسجد وإنما هي منفصلة بسورين. ثم هذا واحد. الشيء الثاني، نقول إن المسلمين يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الحال منذ عهد التابعين، من زمن سعيد بن المسيب إلى اليوم بلا نكير. هذا وش يعتبر؟ إجماع من أهل العلم ولا لا على جواز الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إجماع. هل تجمع الأمة على ضلالة ولا لا؟ أبدا. إذا ما يحتاج نناقش ويصير عندنا شك ولابس في الموضوع، كيف يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في قبور ونعرف أن الصلاة في المسجد اللي في قبور صلاة باطلة وكذا، يصير إنسان عنده إشكال. لا، نقول له هذا إجماع عملي أقوى من الإجماع النظري، هذا إجماع من المسلمين عبر العصور الطويلة من التابعين إلى اليوم. فمن قال اليوم أنه لا يجوز الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فقد شذ وخالف جماعة المسلمين. لا يجوز إنسان أن يخالف إجماع المسلمين ويضلل جميع الأمة، كل الأمة اللي صلوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام عبر القرون الطويلة 14 قرنا كلهم على ضلالة، فلا شك أنه أولى بالضلالة منهم، هذا خرق أو مخالفة للإجماع. فإذا هذا من ناحية التعليل وهذا من ناحية الدليل، فلا ينبغي الإنسان أن يستشكل هذا الأمر ويكون في نفسه منه شيء. الأخوان يقول انت موعد الدرس، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.